كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في برنامجكم اليومي التفسير المباشر الذي يأتيكم من استديوهات قناة دليل الفضائية بمدينة الرياض. يسعدنا أن نتواصل معكم إن شاء الله هذا اليوم حول الجزء العاشر من أجزاء القرآن الكريم. وقبل أن نبدأ أريد أن أذكركم أيها الإخوة بأرقام الهواتف التي يمكنكم التواصل من طريق من خلالها للأسئلة والاستفسارات والمداخلات. الرقم الأول 01-208-5444 والرقم الآخر 01-445-9666 ولمن يتصل من خارج المملكة 00966-1-208-5444 و 00966-1-445-9666 كما أذكركم برقم الهاتف الجوال الذي يمكن أن ترسلوا له أسئلتكم على هيئة نصوص وهو 053-22-77-111 053-22-77-111 يسرني أيها الأخوة المشاهدون باسمكم جميعا أن أرحب بأخي العزيز ضيف هذه الحلقة وهو فضيلة الشيخ الدكتور محمد صفا بن شيخ إبراهيم حقي العلواني أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمشرف على موقع سند للأطفال بمؤسسة رسالة الإسلام. فحياكم الله دكتور محمد.
يا أهلا وسهلا وأنا أيضا أحييكم وحقيقة أقدم تحية لقناة دليل تحية معطرة بعبير الشيح والكادي لهذه القناة التي حقيقة كنا نتمنى أن تظهر من قبل ولكن والحمد لله ظهرت أخيرا وأرجو من القائمين عليها أن يخرجوا لنا دليلا آخر للطفل ودليلا للمرأة ودليلا للطبيب فالأمة بحاجة وقنوات الفضائية ملأت حقيقة الأجواء ولكن مع الأسف بغياب تلك القنوات الهادفة نحن نرى قنوات هابطة تنشر الرذيلة والفضيلة تنظر الرذيلة وتحارب الفضيلة ولكن مع الأسف غابت القنوات الهادفة التي تنمي الأمة وتأخذ بيدها إلى الخير. أتمنى من القائمين على الدليل أن يفكروا بهذا الأمر وأبارك لكم أبارك لهم ولكم هذه الخطوة المباركة وأهلا وسهلا بكم.
بارك الله فيك جزاك الله خير دكتور محمد وأنا أشكرك على استجابتك الكريمة لهذا اللقاء وأؤيدك في هذا الاقتراح للإخوة الزملاء في قناة دليل. قبل أن نبدأ دكتور محمد في الحديث حول محاور الجزء العاشر تعودنا أو عودنا الإخوة المشاهدين أن نعرض لهم في بداية كل حلقة أبرز الموضوعات التي يتكلم عنها الجزء الذي نتحدث عنه. اليوم معنا الجزء العاشر وهو يبدأ من الآية 41 من سورة الأنفال وينتهي عند الآية 92 من سورة التوبة ويشتمل على موضوعات منها أن الآيات عادت مرة أخرى في بداية الجزء العاشر لتتحدث عن الغنائم وكيفية قسمتها وسرد بقية الأحداث الهامة في غزوة بدر ثم الأمر بإعداد العدة لإرهاب الأعداء ثم أحكام أسر الحرب ثم إعلان براءة الله ورسوله من المشركين وعهودهم في بداية سورة التوبة ثم الثناء على المهاجرين المؤمنين والتحذير من اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين ثم ذكر بعض أعمال رؤساء اليهود والمنافقين القبيحة وأذاهم للمؤمنين. هذه أبرز الموضوعات يا دكتور محمد التي اشتمل عليها الجزء العاشر. وكمدخل لهذه الحلقة يا أبا سلمان نريد أن نربط سورة الأنفال بالسورة التي قبلها إن رأيتم.
نعم. أن نربط هذا الجزء بالجزء نعم الذي قبله.
نعم بالجزء الذي قبله.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا الجزء يبدأ بقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى إلى آخره.
نعم.
ونحن نعلم أن سورة الأنفال هي نزلت في عقب غزوة بدر. وغزوة بدر حقيقة حدث خلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم. ذكرتم بالأمس تعرضتم له ولكنني حقيقة أفهم الخلاف بصورة أخرى.
جيد.
نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر لما انتصر المسلمون وكانت حقيقة النقطة الفاصلة بين الدولة الإسلامية وعهد الضعف بين الكفر وبين الإيمان بعد أن انتصر المسلمون وهم أصلا خرجوا لا يريدون حربا ولكن يريدون أن يأتوا بالعير فقط خرجوا لأجل الغنائم فقط لأجل مقابل ما أخذ منهم من مكة نعم. فإذا هم لم يكونوا مستعدين لا نفسيا ولا ماديا ولا بالسلاح ولا شيء، خرجوا قالوا قافلة ونأتي بها ونوجهها إلى المدينة وانتهى الأمر.
جميل.
وهناك هرب هربت القافلة وجاء الأمر بالقتال بدخولهم في القتال، لا سلاح موجود ولا المعنويات موجودة ولا التعبئة موجودة، ولكنه أمر الله سبحانه وتعالى. فتردد بعض الصحابة في ذلك، ثم خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال سعد بن معاذ ما قال: لعلك يا رسول الله تريدنا، فوالله لا نقول لك كما ذكرتم بالأمس، لا نقول لك اذهب أنت كما قال موسى لأصحاب موسى لا اذهب أنت وربك فقاتلا، ولكن نقول اذهب أنت وربك إنا معكم مقاتلون.
الله.
فإذا التزم الصحابة بهذا الدين وظهر إيمانهم الحقيقي في هذه المعركة. لما دخلوا المعركة وانتصروا انقسم المسلمون إلى ثلاث أقسام: قسم طارد العدو حتى أبعده عن أرض المعركة، وقسم كان يحرس النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يخدع به، وقسم ثالث بدأ تجمع الغنائم. لما جاءوا الآخرين الذين جمعوا الغنائم قال: هي لنا دونكم. هنا حدثت المشكلة، رفع الأمر، طبعا صار خلاف شديد في ذلك، حتى أحد الصحابة يقول: حتى ساءت أخلاقنا.
لا إله إلا الله.
في هذا الأمر ثم ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الأنفال، فالرب سبحانه وتعالى أنزل هذه الآيات: قل الأنفال لله والرسول.
في هذا الموقف
بكلمتين فقط حسم الموقف تماما، اتركوا الأنفال والغنائم التي بأيديكم، هناك قيم أخرى. سبب هذا الخلاف، أنا بالنسبة لي لا أنظر أبدا أنه خلاف لأجل المادة، لا يمكن لهذا الصحابة ولا الصحابة الكرام الذين قرأنا عنهم في مكة كيف كانوا رجالا ضحوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله تعالى، ثم تركوا المال والعشيرة والأرض لأجل الله تعالى، اليوم سيختلف على رمح وسيف ودرع؟ مش ممكن أبدا. هؤلاء صحيح بشر، ولكن نوعية أخرى من البشر، نوعية خاصة، وعدت إعدادا قويا جدا في مكة، وعدت بقيام الليل، وعدت بعبادة الله تعالى، وعدت بأن تكون خلف رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه النوعية لا يمكن أن تختلف مع إخوانها لأجل سيف أو درع. لما سألوا صار الخلاف، إذن من كانوا أصلا المقاتلين؟ مهاجرون وأنصار. مهاجرون تركوا كل شيء لله وجاءوا إلى المدينة، والأنصار قاسموهم كل شيء، حتى وردت في بعض الروايات إن صحت أن الأنصاري كان يقول للمهاجر: تحتي زوجتان، انظر أيهما تريد، طلقتها لك أو تركتها لك.
الله.
هل يمكن لهذا الأنصاري الآن الذي يترك يقسم بيته لأجل المهاجر لأخيه المهاجر ويترك زوجة لأخيه أن يختلف معه الآن على السيف؟ أبدا مش ممكن.
أيه.
أنا بالنسبة لي حقيقة أنظر رؤية أخرى تماما.
ما هي بالضبط؟
أنا أنظر أن هؤلاء دخلوا الإسلام ولكن كان هناك قيم لا زالت راسخة في أذهانهم، والإسلام كان قليلا قليلا يمسح هذه القيم التي لا توافق هذه الشريعة ويرسخ القيم الأخرى، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. وكان من القيم التي عندهم أن الرجل إذا خرج من المعركة بأكبر قدر من الغنائم دل هذا على أنه بذل جهدا كبيرا في المعركة وكان شجاعا وبطلا، فيرجع بهذا الفخر وبهذه الغنائم كوسام كنشان فخر، يرجع إلى أسرته إلى قبيلته إلى عشيرته. هذا المفهوم كان لازال مترسخا في ذهن الصحابة باعتبار أول معركة، فكان كل صحابي حريصا هذه المرة أن يرجع بهذا الوسام. ولكن فرق، بالأول كان وساما في الجاهلية، واليوم هو وسام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسام من هذا الدين. ولأجل هذا البدريون لهم وضع خاص جدا. البدريون رسول صلى الله عليه وسلم يقول: وما يدريك يا محمد يا عمر، لعل الله قد اطلع على قلوب أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. البدريون تميزوا بعد ذلك، البدريون حتى نحن لما نذكرهم وكتب التراجم تذكرهم في أوائل، تفصلهم عن الآخرين تماما، كل الصحابة كرام، ولكن أهل بدر لهم وضع خاص جدا. فإذا كان الخلاف بسبب هذه القيم، والله سبحانه وتعالى لأجل هذا نزعها منهم. ماذا قال؟ يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، ثم قال أرشدهم إلى قيم أخرى هي الأرقى هي الأسمى هي التي يجب أن يتعلقوا بها: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فذكر لهم قال: تبحثون عن القيم، تبحثون عن القيم الحقيقية بهذه الصفات وليس بوسام ترجعون بأجل الغنائم. فإذا هذا كان هو حقيقة سبب الخلاف، وهذا ما يليق بوضع الصحابة الذين عرفناهم. يعني ماذا بعد أن يضحي بنفسه وماله وولده في سبيل الله تعالى، يترك العشيرة والقبيلة، بل يحمل السيف ليقتل أقرب الناس إليه دفاعا عن هذا الدين، الآن سيختلف معه لأجل سيف ورمح؟ أبدا. الصحابة كانوا فوق هذا المستوى.
جزاك الله خيرا. الحقيقة هذا التنبيه الذي يعني ذكرته له يؤكد فعلا سؤال سألته أحد الأخوات أمس وقالت: في أول سورة الأنفال ذكر الله سبحانه وتعالى صفات وقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت، هذه القيم الحقيقية. ثم في آخرها قال: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا.
هم المؤمنون حقا.
هذا يؤكد فعلا هذا أن الحقيقة أن القيم الحقيقية التي ينبغي على المسلم أن يسعى إليها هي هذه القيم.
هذه القيم أن يترك الظاهر الظواهر هذه كلها أمور أخرى وإن كانت أحيانا يحتاج الإنسان إليها، ولكن هذه النوعية من البشر، هذه الشريحة من البشر الصحابة رضوان الله عليهم ننظر إليهم حقيقة ننظر إليهم نظرة إجلال وإكبار.
جميل.
لهؤلاء العظماء الذين نشروا هذا الدين بهذه الصورة العجيبة والتزموه فعلا.
أيضا يا دكتور محمد يعني يلفت نظري حقيقة في أول سورة الأنفال تصديقا لكلامك أنه قال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول.
نعم.
ما قال قل فإن لله خمسها
ما قال أجلها
أجلها
سيدي
وأجلها إلى بداية الجزء
أجلها 40 آية.
الله أكبر.
وهذا أيضا دعني أشير إليه. طبعا. هذا أسلوب دعوي عجيب في كتاب الله تعالى ويجب على الدعاة أن يتبعوه. هناك سائل يسأل وينتظر الجواب، إذا بين سؤاله وجوابه هو مستعد لأن يسمعك تماما. طبعا. فاستغل هذا الوقت لترسيخ القيم التي تريدها، ولأجل هذا الداعية لما يبلغ حقيقة هو يستغل بين السؤال وبين الجواب شيئا من القيم فيشحنها في نفوس هؤلاء الناس. جاء سؤال يسألونك عن الأنفال، قال المفترض أن يكون واعلموا أن ما غنمتم من شيء.
بالضبط.
ولكن قال لله ورسول، حسمها في كلمتين.
الله.
أقطعوا هذا تماما ولا تتعلقوا بذلك، ولكن انتظروا إلى القيم. ولأجل هذا لما جاء قال إن كنتم مؤمنين، خشي الصحابة خشية شديدة وخافوا، فرمى كل واحد ما بيده من الغنائم قال ننتظر حكم الله. ولما جاء الخطاب بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا، فرح الصحابة وتعانقوا وتحاضنوا، قالوا والحمد لله هذه شهادة من الله بأننا لا زال لباس الإيمان يتلبسنا.
الله أكبر.
كان معاني راقية جدا حقيقة.
جميل. فتح الله عليك يا أبا سلمان.
الله يبارك فيكم.
يعني إكمالا لهذا الحديث الرائع الشيق معنا أستاذنا الحبيب الأستاذ الدكتور مصطفى مسلم محمد، الأستاذ بجامعة الشارقة وأستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الإمام سنوات طويلة. فمرحبا بكم يا أبا مصعب. حياكم الله دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله دكتور مصطفى، نشكرك على استجابتك الكريمة لهذه المداخلة الهاتفية. نحن نتحدث يا أبا مصعب عن سورة الأنفال وسورة التوبة والجزء العاشر مع الدكتور محمد صفا حفظه الله هنا في الاستوديو. والله سبحانه وتعالى ذكر بعض أعمال اليهود والمنافقين القبيحة في وأذاهم للمؤمنين في سورة التوبة وفصل فيها، ويعني أنتم حفظكم الله لكم مؤلفات في هذا الموضوع، فودي يعني في خلال 5 دقائق لو تتحفنا حول هذه النقطة. بارك الله فيك دكتور.
بارك الله فيكم وفي جهودكم إن شاء الله. وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام والطاعة في هذا الشهر الفضيل.
اللهم آمين.
الحقيقة لي تعليق صغير جدا على ما قاله الأخ الكريم الدكتور محمد صفاء حول قضية الصحابة وتربيتهم وترسيخ القيم لديهم. أضيف إلى ذلك ما يعني أوافقه على ما قال، وأضيف إلى ذلك أن هنالك كانت القضية في بداية معاركهم وفي بداية دفاعهم عن الإسلام نلاحظ الأسلوب الذي ورد في سورة الأنفال إبراز المعجزات بشكل كبير جدا وتقليص دور الصحابة. فأبرزت السورة مع العلم أن الأنفال هي آخر ما يقسم في نهاية المعركة، وافتتحت السورة بقضية الأنفال، فكأنه هذه القيم اللي أنتم تدافعون أو تبرزونها تتمسكون بها لا تليق، فأبرز قضية الأنفال وسحبها منهم وسلمها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. إبراز دور المعجزة والخوارق، إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، قضية نزول المطر بل سحب منهم يعني قضية وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، إبراز لقضية المعجزات والخوارق حتى ما تأخذهم يعني في أول معركة تجاوبوا وانتصروا قد تأخذهم قضية النفوس ترفع رأسها وأننا ضحينا وعملنا وبذلنا، فأبرزت دور الخوارق. بينما نلحظ في سورة آل عمران في غزوة أحد نجد بأن النفوس كانت عندما كانت منكسرة والنفوس كانت منهزمة شعروا بخطئهم في مخالفة أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، تأتيهم الآيات ترفع معنوياتهم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يعني هذا التوازن التربوي في القرآن الكريم، في سور القرآن هناك انتصار يخشى أن تأخذ النفوس، يعني ترفع رأسها بهذا الانتصار، وفي غزوة انهزام يخشى أن تؤثر الهزيمة على نفوسهم فيقعوا في مشاكل أخرى، عقد نفسية وغير ذلك. فهنا كان إبراز دور الخوارق في سورة الأنفال وفي سورة آل عمران كانت قضية رفع المعنويات وبيان المغفرة وأنهم لابد أن يستشاروا في كل مرة إلى آخره. هذه النقطة الأولى، التعليق بسيط على ما قال
محمد
صفار.
جميل. طيب وما يتعلق باليهود والمنافقين؟
أما ما يتعلق باليهود أريد أن ألفت النظر إلى نقطتين. اليهود في المرحلة المكية، كثير من سور القرآن الكريم المكية تعرضت لليهود، مع العلم لم يكن هنالك احتكاك بين المسلمين واليهود، اليهود ما لهم وجود في مكة.
صحيح.
سورة آل عمران، القصص، كثير من السور المكية تعرض لقضية اليهود، وسورة التوبة اللي هي من أواخر ما نزل تعرض لقضية اليهود أيضا، علما بأن اليهود قد أخضدت شوكتهم عندما نزلت سورة التوبة، نزلت السنة 9 للهجرة.
نعم.
اشتملت على أحداث غزوة تبوك، غزوة العسرة، واليهود بين من قتلوا وبين من قتلوا وبين من انهزموا لم يبقى لهم تلك القوة. فما الحكمة أن يتعرض القرآن المكي لليهود بهذه الإطالة؟ وما الحكمة أن يتعرض القرآن المدني في أواخر ما نزل منه إلى اليهود أيضا؟ والله أعلم. أنا أقول إشارة إلى أن هذا النموذج السيء في العالم سيبقى شره مستمرا، فعلى المسلمين أن يأخذوا الحذر من هؤلاء، فهم النموذج السيء الذي يتربى بمخالفتهم ومخالفة أخلاقهم، نربي أجيالا وأمة على بمعرفة خصائص اليهود وصفاتهم هذه.
جميل.
وآخر ما ذكر أيضا في سورة التوبة أيضا لتحذير المسلمين على أن معركتكم باقية معهم. يعني كثير من الحضارات في التاريخ الإنساني قامت وانتثرت وذهبت حضارتها ولم يبق إلا ذكر في التاريخ، وقليل من النماذج الحضارية والأفكار تبقى مستمرة تتجدد. الإسلام متجدد إلى يوم القيامة، وإشارات القرآن تشير إلى أن اليهود أيضا حضارتهم متجددة، وهذا الصراع سيبقى بين الحضارتين، الحضارة الإسلامية والحضارة اليهودية. ولذلك عندما تأتي مثل هذه اللفتات في سورة التوبة إلى خصائص اليهود وصفاتهم لنأخذ حذرنا منهم، فهؤلاء قد حرفوا العقائد، وقالت اليهود عزير ابن الله، وهؤلاء غيروا أحكام الشرائع حيث صار قياداتهم من الأحبار والرهبان يحلون لهم الحرام ويحرمون الحرام، فكانوا واتخذوا أحبارا ورهبان أربابا من دون الله، يبذلون كل وسعهم في القضاء على الإسلام، فاحذروا منهم، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ولكن لنتأكد أن سنة الله في اليهود وفي المسلمين وفي العالم كله سنة مضطردة، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فهؤلاء يبقى الصراع بين الحضارتين قائمة، حضارة ترأسها اليهودية بشتى ألوانها وأسمائها وأشكالها، وحضارة الإسلامية القائمة على التوحيد، فالصراع مستمر بينهم. أما ذكر المنافقين في هذه السورة جاء كثيرا، لأن مخططات اليهود دائما تنفذ عن طريق الطابور الخامس في صفوف المسلمين وهم المنافقون. ولذلك جاء التركيز في هذه السورة الكريمة على قضية المفاصلة بين هؤلاء المشركون، وحدث عنهم لا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، المنافقون ذكرت صفاتهم وأساليبهم، اليهود جاء الحذر منهم لكي نكون على بينة من الأمر.
شكر الله لك دكتور مصطفى. الحقيقة يعني بالرغم من الإيجاز الذي دائما تنهجه في كلامك وفي مداخلاتك إلا أنها تكون أصول نفرع عليها الكلام.
الله
شكر الله لكم يا دكتور مصطفى هذه المداخلة، وأسأل الله أن يتقبل منك ويكتب أجرك. باسمكم جميعا أشكر أستاذنا الحبيب الدكتور مصطفى مسلم محمد أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الشارقة على مداخلته القيمة حول موضوع الذي نتحدث عنه اليوم في سورة التوبة وفي سورة الأنفال. نعود مرة أخرى دكتور محمد قبل أن ندخل في بعض المحاور، هل لك تعليق من على كلام الدكتور؟
الحقيقة كلام جميل ورائع، جزاه الله خير الدكتور وأستاذنا. أنا أريد أن أؤكد أن سورة التوبة حقيقة يعني جاءت وتناولت ثلاث فئات من الناس.
جميل.
تناولت أحوال المنافقين، وهي سورة حقيقة خلنا نقول قبل أن تقول تناولت، هي سورة تصفية للمجتمع المسلم، تصفية تماما من المنافقين ومن المشركين الوثنيين كانوا فيه. ونحن نعلم أن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قبل ذلك كان الرومان والفرس هم أقوى قوتين، فلما غلبت الفرس الروم وكان الروم في الشمال، ولما اتجه الإسلام وتمدد في جهة الشمال خشي الرومان على هذا الأمر، ولأجل هذا وقفوا في وجه الدعوة تماما وبدأوا لا يقبلون انتشار الدعوة حتى كانت غزوة تبوك التي خرج لها. وهذه الغزوة سبحان الله أيضا من غرابتها أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بخروجه لمقاتلة الروم بالذات،
وقبلها ما كان يصرح
ولأجل هذا كان هناك تصفية للمجتمع. مباشرة المنافقون وقفوا، المشركين وقفوا، قال كيف نحن يعني المنافقون وقفوا كيف نحن نقاتل الروم، استغربوا من هذا، ولأجل هذا بدأوا يقدمون الأعذار عذرا خلف عذرا خلف عذر لأجل هذا الأمر، ولم يخرج إلا المسلمون المجاهدون الحقيقيون وهم الذين سيبنون الأمة. ولأجل هذا هذه التصفية ضرورية جدا في مثل هذا العهد للنبي صلى الله عليه وسلم، كانت المعركة قوية جدا ولأجل هذا كان لابد من تصفية المجتمع. هؤلاء المنافقين لو مكثوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة كانوا سيهدمون الإسلام مرة ثانية، وخاصة إذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي سنة 11 الهجرة،
يعني
إذا كان بين
مباشرة.
التوبة مباشرة كان قضية، فكان لابد أن يرحل عن هذه الدنيا ويلتحق بالله تعالى بعد أن يطمئن على أن هذه الأمة قد أخذت قوتها وأن الأقوياء هم الذين برزوا وأن المنافقين قد خرجوا من الصف وخرجوا من طريقهم. ولأجل هذا لما خرج الروم حقيقة كان غزوة عسرة، يعني الأجواء حارة جدا، الجوع، الجانب الاقتصادي مدمر، الروم أقوياء، المنافقون يعينونهم في ذلك، فكان حقيقة هذه غزوة فاصلة تماما، ما في شك في ذلك.
حقيقة هذه الجزء مليء بالقيم التربوية ومليء بالمفاهيم التي لو خصصنا حلقة واحدة لكل مفهوم منها لما كفى. لدينا اتصال يا دكتور محمد، لدينا اتصال من الأخت أم فيصل من السعودية، تفضل يا أم فيصل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج القيم. أود أن أسأل ما الفرق بين يكون ورود يكون ويكو في القرآن الكريم؟
ما الفرق بين ورود يكون ويكو؟
نعم.
يعني بالجزم طيب.
أريد شرح آية 24 سورة التوبة وبيان كيف يعرف الشخص أنه يحب الله ورسوله بحقه.
جيد. جيد.
في الآية 43 حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. جيد. أتى بالفعل يتبين مع الذين صدقوا والفعل تعلم مع الكاذبين، ما الفرق بينهما؟
يا سلام ما شاء الله، الله يوفقك.
سؤال
جيد. انتهينا يا أم فيصل؟
سؤال آخر.
تفضلي.
الصادقين عبر عنهم بالذين صدقوا بخلاف الكاذبين، قال الكاذبين، ما الفرق بينهما؟
جميل.
وأيضا ذلك تكرر في سورة العنكبوت.
بارك الله فيك. كم رقم الآية؟ أي نعم نفسها 43 يعني.
نعم.
شكرا. معنا الأخ عبد الله من السعودية، تفضل يا أخ عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. حياكم الله يا أخ عبد الله.
الله يجزاكم خير على البرنامج.
الله
يجزاكم من أهل الله وخاصة إن شاء الله.
صلى الله ذلك وأنت كذلك.
عندي استفسار عن الآية لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم فلن تقطع قلوبهم الله حكيم، بالمشركين أو بالمنافقين.
نعم لا يزال بنيانهم، تسأل عن هل هي في المشركين أم في المنافقين؟
تفسير الآية بالتفصيل. أبشر. يا شيخ، الله يحفظك.
أبشر، الله يحفظك، شكرا جزيلا يا عبد الله.
نرى أن نكمل هذه الأفعال.
تفضل.
نعم نرجع.
نعم تفضل.
إذا نقول واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسة وللرسول وذي القربى. نحن عرفنا هذا، ثم بعد ذلك تأتي الآيات لتبين كما قلت يعني عدد كبير من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. وكما قال الدكتور مصطفى حقيقة، حتى لا يظن أحد أن الصحابة هم الذين حققوا هذا الانتصار وهذا الأمر، إنما الأمر كله بمعجزات
لله،
فالأمر كله تعالى بيد الله تعالى، هو الذي ولأجل هذا قال وإذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم. النبي صلى الله عليه وسلم روى الرؤية لأصحابه حقيقة زاد من عزيمتهم في هذا الأمر، وعلموا أن النصر آت لهم. ثم قال وإذ يريكمهم إذا التقيتم في عيونكم قليلا ويقللكم في عيونهم. حقيقة هنا أيضا عجيبة جدا، نفس العلة كان سببا لانتصار هؤلاء وهزيمة هؤلاء.
لا إله إلا
الله. هؤلاء لما رأوا المشركين قلة قالوا أوف، كنا نسمع عنهم أنهم بألف أو يزيدون، ثم بعد ذلك نأتي الآن ونراهم بهذا العدد قلة، فارتفعت معنوياتهم. المشركون العكس، كانوا يسمعون أن المسلمين عددهم 300 أو شوي، ولكن لما رأوا عددهم أقل من ذلك، حتى أن يروى أن بعض المشركين رمى السلاح الذي بيده قال ما نراهم إلا بعضهم، نربطهم ونأتي بهم.
لا حول.
فشوف نفس العلة صارت هنا سببا للنصر وهنا سببا للهزيمة في ذلك،
وهي معجزة يعني
بلا شك، ما في شك في ذلك.
فتح الله
عليك. قضية التوزيع الغنائم هنا أيضا، يعني أنا ما أريد حقيقة أتحدث عنها كثير، ولكن بعد أن نزع الله سبحانه وتعالى الأمر هناك في أول السورة من أيدي المسلمين، عاد هنا بعد أن رسخ فيهم القيم هذه كلها، عاد فيها فرجع لهم أربعة أخماس، وبقي الخمس الخامس بيد بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي الأمر بعد ذلك، على خلاف في تفصيل ذلك كيف توزع. نعم
يعني الآن العلة يا دكتور محمد في تأخير التفاصيل الغنيمة، يعني ما قال يسألونك عن الأنفال قل فلله خمسه وللرسول، ما قالها في البداية، وإنما قال لله وللرسول.
لله والرسول عجزها من يدهم تماما،
ثم كما قلت رسخ مفاهيم هي التي ينبغي أن يحرص عليها ويعنى بها،
وهي التي بنت الأمة بعد ذلك.
ثم بعدين يقول تقسيم الغنيمة واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول،
حتى لا يحرمهم من هذا الأمر الذي جاءوا به، حتى يرجعوا بشيء من هذه الشهادات لأهلهم. والمرة الثانية أقول أبدا لا أتصور أن صحابة الكرام يتعلقون بالمال بهذا الأمر.
طيب ماذا تقول يا دكتور محمد، يعني معلش دعنا نتحاور يعني والإخوة يسمعوننا، لا أيضا نزعم أن المجتمع الصحابة كان مجتمع الملائكيين، ليس كذلك؟
ما هو ملائكي،
لأن الله يقول في سورة في أحد أو في غزوة أحد في سورة آل عمران قال منكم منهم من يريد الدنيا، منكم من يريد الدنيا، ومنكم من يريد الآخرة. فأيضا هذه أيضا تبين أن المجتمع الصحابة كان مجتمعا بشريا بكل ما فيه.
يا سيدي هو مجتمع بشري ولكن ليس ككل البشر.
أي نعم، لا شك أنه خير القرون.
يعني الذي كان من أغنياء قريش ويأتي يوما ثم يخرج فيه من بيته وليس في بيته فطور طعام.
صدقت.
كيف كلها بذلها في سبيل الله؟ ونحن نجد الحمد لله هذه الأمثلة حتى في حياتنا اليوم.
الله.
نجد كثير ممن ربنا سبحانه وتعالى مكنهم من المال أنهم يبحثون عن أماكن خير حتى ينفقوا هذا المال فيه.
جميل.
فالصحابة يقينا كانوا فوق هذا الأمر كثيرا. نعم.
فتح الله عليك. والله الحقيقة التنبيه على مثل هذه المبادئ الأساسية في السور إنها رائعة جدا ومهمة للإخوة المشاهدين. معنا اتصال من الأخ أبو بلال من السعودية، تفضل يا أبو بلال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سعد الله مساءكم جميعا.
الله يسعد أوقاتك وكل خير.
وبارك الله فيك دكتور عبد الرحمن، وأحييك وأحيي ضيفك الكريم.
حياك الله يا أبو بلال، تفضل.
لدي سؤال بارك الله فيك في سورة التوبة.
أيوة.
في آية 67.
نعم.
يقول الله تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض.
جميل.
وفي آية 71 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فهل هناك فرق في المعنى؟
حسنت.
في قوله تعالى بعض من بعض وبالآية الأخرى بعضهم أولياء بعض.
سؤال جيد، الله يعطيك العافية.
وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
شكرا يا أبو بلال، حياكم الله. معنا اتصال آخر. الأخ أبو أحمد من السعودية، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله شيخ عبد الرحمن، حيا الله دكتور محمد.
الله يحييك.
الله.
الله يرفع قدرك. شيخ في قول الله سبحانه وتعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، يعني نلاحظ في الآية أن الله عز وجل ما أمر المؤمنين والصحابة بالاتفاق وإنما أمرهم بالصبر. هذا جانب. وأيضا هل في تعليق حول هذا الشيء؟
كم رقم الآية يا أبو أحمد؟
رقم الآية 46.
46 جيد.
من الأفات. نعم. وأيضا في نفس الصفحة بقوله تعالى كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله. نلاحظ هذه الآية وهذا المثل جاء وراء بعض، ما فصل بينه وبين الآية الأخرى إن آية التغيير، يعني كذب آل فرعون الذين قبلهم كفروا بآيات الله ثم ذلك بأن الله لم يكن مغير النعمة الأنعام على قوم، ثم كذب آل فرعون الذين قبلهم كذبوا، فالأولى قال كفروا والثانية قال كذبوا، ثم ما الحكمة من تكرار يعني المثل بآل فرعون يعني والذين من قبلهم؟ ليش ما نقول ما الحكمة لأنه لم يكن مثلا الأولى المثل بآل فرعون والآية الثانية تكون المثل بغير آل فرعون؟
الله يرحمه. بارك الله فيك. شكرا يا ابو احمد.
اسمح لي نبدا بالاخ الاخير بل تبعدنا عن المضامين.
لا انا اريد ان استاذنك انت يا دكتور محمد واستاذن الاخوه المشاهدين في التوقف فاصل. طيب. نعرف فيه بكتاب من الكتب التي طيب. تعين على تدبر القران وفهمه، ثم نعود ان شاء الله للاخذ الاسئله والاجابه. فابقوا معنا ايها الاخوه حفظكم الله.
ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آية التنزيل. مؤلف هذا الكتاب هو العلامة أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي العاصمي الغرناطي المتوفى عام 708 للهجرة. وكتاب ملاك التأويل من الكتب المهمة في مجال تفسير القرآن، وهو من أجل الأعمال المقدمة لخدمة القرآن الكريم، فموضوعه في تفسير متشابه القرآن، وهو فن قل فيه التصنيف عامة وندر منه المطبوع خاصة. ويعد هذا الكتاب من أوفى وأحسن ما ألف في مسائله ومباحثه، وينبغي على المعتني بالقرآن الكريم أن يقرأ هذا الكتاب وأن يتأمل ما فيه من العلم، وأن يكرر النظر فيه مرة بعد مرة حتى ينتفع به أتم انتفاع، فقد بذل فيه مؤلفه غاية وسعه ومبلغ علمه في توجيه المتشابه من آي القرآن الكريم والرد على شبه الملحدين الذين طعنوا بها على القرآن الكريم. وقد صدر هذا الكتاب في مجلدين عن دار الغرب الإسلامي عام 1403 للهجرة بتحقيق الدكتور سعيد الفلاح.
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا.
مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون مرة أخرى بعد هذا الفاصل الذي عرفنا فيه بكتاب ملاك التأويل لأبي الزبير الغرناطي رحمة الله عليه. وأرحب مرة أخرى وجدد الترحيب بأخي العزيز الدكتور محمد صفا بن شيخ إبراهيم حقي الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمتخصص في الدراسات القرآنية والمشرف على موقع سند على موقع على الإنترنت التابع لمؤسسة رسالة الإسلام. حياكم الله يا أبا سلمان مرة أخرى.
حياكم الله.
لدينا العديد يا دكتور محمد فضل. من الأسئلة ومن الاتصالات.
أنا نمشي بالترتيب. نعم.
نعم. وأنا الحقيقة أريد أننا نحرص على ما يعني يخص الموضوعنا حتى لا نخرج. الأختم فيصل تسأل عن الآية 24 من سورة التوبة، والآية 24 من سورة التوبة هي قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
هذه 24.
هذه 24 تقول يعني تريد تفسير لهذه
يعني الآية. تفسير أنا أظن واضح تفسيرها، يعني هنا تخير بين أن تختار هذا الدين وعظمة هذا الدين والدفاع عنه أو أن تختار تميل إلى عشيرتك وقبيلتك. وحقيقة الإسلام هنا يقدم الرابطة الإيمانية على الرابطة المادية، ولأجل هذا هنا بين الرب سبحانه وتعالى أن الدين يجب أن يكون مقدم على هؤلاء، وحتى المال أن تقدم ما يكون في سبيل الله تعالى أفضل. ثم بعد ذلك أيضا هنا في قضية الجهاد والدفع للجهاد، الإنسان يدفع بابنه وبولده وبنفسه للجهاد في سبيل الله تعالى كما أنه يدفع بماله أيضا لهذا الأمر، فإذا يجب على الإنسان أن يفعل أو أن يقدم على هذا الأمر حتى ينتصر ينتظر أمر الله سبحانه الله وتعالى أن يكون.
الله أكبر.
نعم.
أيضا
وهنا أيضا ختمت الآية والله لا يهدي القوم الفاسقين، ليبين على أن من يقدم أو من يخالف هذا الأمر فهو من الفاسقين، ولأجل في تحذير حقيقة في نهاية الآية. هذا هو الإيمان الحقيقي، فإن لم تفعل بذلك فأنت إذن مع المجموعة الأخرى واحذر من نفسك.
الله أكبر. نعم. ذكرتني هذه الآية بموقف وقع الحجاج بن يوسف، يقولون أنه كان يصلي بالناس الحجاج وهو مقرئ من القراء. بعض الناس يظن أن الحجاج بن يوسف رجل ظالم فقط ولا يعلم أنه من علماء القرآن والمتخصصين فيه والعلماء به والخبراء وكان من أفصح الناس. فيقولون قال يوما ليحيى بن يعمر وهو من علماء اللغة الذين يصلون خلفه قال هل تسمعني ألحن؟ قال فخاف منه يحيى بن يعمر قال لا. فلما شدد عليه قال في موضع واحد. قال في ماذا؟ قال في كتاب الله. قال هذه أشد. قال في أي آية؟ قال في قوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم إلى أن قال أحب إليكم. فكان الحجاج يقول أحب إليكم.
أحب إليكم.
فنفى يحيى بن يعمر من العراق وأخرجه إلى بلاد ما وراء النهر. قال لا ريب أن لا تسمع لي لحنا بعد اليوم.
لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا بدل أن يصح ويشكره على أنه صح حاله. بس سبحان الله يعني.
الأخت أم فيصل أيضا سألت سؤال وهو في الآية 43 من السورة نفسها. وهي قول الله سبحانه وتعالى عفى الله عنك خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. عندها سؤالين. تقول لماذا قال في الذين آمنوا يتبين لك؟
نعم.
الذين آمنوا الذين صدقوا.
نعم.
وقال في الكاذبين وتعلم الكاذبين
وتعلم. نعم.
ثم قالت أيضا لماذا قال الذين صدقوا وقال الكاذبين لم يقل الذين كذبوا.
خلنا نقول هنا الصدق يحتاج إلى ترسيخ إلى تبيين إلى وضوح لأنه يترتب عليه ترتيبات أخرى. أما الكذب فقط مجرد أن تعرف أنه كذب مرة خلاص هذا كاذب هذا تركه تماما.
الله.
أما الصدق لابد من تمحيص أن تمحص هذا الأمر حتى تصل إليه. الكاذب مرة واحدا عرفته أنه كذب خلاص يكذب مرة ثانية. ولأجل هذا ما يروى عن الإمام البخاري لما ذهب إلى اليمن لطلب حديث.
نعم.
ولما ذهب ففرت دابته فجاء الرجل هذا وأومى بثوبه.
نعم.
إلى الدابة أن فيه طعام فلما نظر ما رأى فيه طعاما فأخذ البخاري دابته ورجع. قال والحديث قال من كذب على الدابة قد يكذب على رسول الله.
لا حول ولا.
فإذا الكاذب هنا
من مرة واحدة
من مرة واحدة تعلمه يكفي خلاص. أما الصدق لا يحتاج يحتاج إلى اختبار يحتاج إلى
تبين.
كثير من الناس يقولون أنا صادق ولكن حينما يأتي يعني ذاك الرجل الذي في سورة التوبة نفسها لما اسمه لما النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال أذن لي ولا تفتني.
نعم نعم نعم.
لما قال له تعال إلى الجهاد دعاه إلى الجهاد في 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 غزوة تبوك. فتوقفوا المكان بعيد فتردد في ذلك فقال والله إنكم تعلمون. قال الحجة السخيفة جدا أنني أعشق النساء وأخشى أن أفتتن بنساء بني الأصفر.
نعم.
فاذهبوا وأعطيكم المال.
لا إله.
فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كان منافقا وأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك تبينه.
لا إله. نعم. إلا الله. قبل أن نسترسل في الأسئلة لدينا مداخلة عزيزة علينا الحقيقة من أخينا العزيز الشيخ موفق بن عبد الله العوض رئيس تحرير سلسلة دعوة الحق التي تصدرها رابطة العالم الإسلامي. فنرحب بكم يا شيخ موفق معنا في برنامج التفسير المباشر.
حياكم الله يا شيخ. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحييك وأحيي ضيفك الكريم الدكتور صفاء.
الله يحييك. نحن شاكرين ومقدرين لاستجابتك يا شيخ موفق. الله
يحفظك. الله يحفظكم يا شيخ.
نتحدث يا شيخ موفق عن سورة الأنفال وسورة التوبة الجزء العاشر تحديدا مع الدكتور محمد. وبودنا لو تشير يا دكتور موفق إلى قضية الثناء على المهاجرين المؤمنين في آخر السورة أو في آخر الجزء. هذا الثناء الذي يثنيه الله سبحانه وتعالى على المهاجرين المؤمنين الذين هاجروا في سبيل الله وصبروا والتحذير من اتخاذ الكافرين أولياء. يعني حول هذه النقطة لو تحدثنا في حدود خمس دقائق حفظك الله.
يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. الآيات الكريمة هذه العظيمة جاء حذرنا الله فيها سبحانه وتعالى من أن نلقي بالمودة والمحبة إلى الكفار أو أن نتخذهم أولياء من دون الله سبحانه وتعالى ولو كانوا أقرب الناس لنا نسبا وقرابة. والخروج عن هذا المبدأ الإسلامي الأصيل يعتبر ثغرة ونقص في الإيمان وثغرة ينبغي تداركها. أما الولاية التي مقصود فيها في هذه الآية فهي التناصر والتحالف مع الكافرين ولا تتعلق بمعنى الاتباع في الدين لأن الاتباع في الدين يعتبر كفر وردة صريحة لا شك في ذلك. طبعا كذلك ترشد هذه المعاني أن الله سبحانه وتعالى أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صدر سورة الممتحنة في شأن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وفيه نهى الله تعالى عن موالاة أعداء الله وما كان حاطب متبعا للكافرين وإنما ألقى بشيء من أسرار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكفار بحكم ما كان بينه وبين القوم، فأراد أن يصنع عندهم يدا، فقد كان حاطب رجل من المهاجرين، بل وكان من أهل بدر، وكان له بمكة أولاد ومال، ولم يكن في قريش من أنفسهم، بل كان حليفا. ولما عزم النبي صلى الله عليه وسلم على فتح مكة أرسل إليهم الخبر خشية منه على أهل كان له في مكة، فكان ذلك موالاة لهم. مع ذلك اعتبرت هذه موالاة لهم، فالمؤمنون بعضهم أولياء بعض، والكافرون بعضهم أولياء بعض، مهما اختلفت مللهم وتباينت نحلهم وتعددت راياتهم التي يرفعونها، ولن يهدأ لهم بال حتى يرد المسلمين عن دينهم إن استطاعوا. وقد قطع الله سبحانه وتعالى العلاقة بين نوح وابنه، وبين نوح وزوجته، وبين لوط وزوجته، وبين إبراهيم وأبيه، وبين محمد صلى الله عليه وسلم وأقرب الناس إليه، لقد فرقت بينهم العقيدة. وهذه الولاية تتخذ في عصر الحاضر صورا شتى عند بعض الناس، نجد أمثلة لها في أولئك الذين هم من بني جلدتنا ويتكلمون لغتنا ويزعمون أنهم على ديننا، ولكنهم صنيعة من صناع أو من صنائع الغرب، كما نجد هذا الذي أشرنا إليه في مجالات كثيرة، نجده في مجال التربية والتعليم، نجد ذلك يريدون لهذه الأمة أن تخضع لمناهج الغرب، فهناك صيحات إلى تغيير المناهج وتغيير حتى التوحيد، حتى الثقافة الإسلامية تغير وتبدل حسب أهواء هؤلاء. نجد كذلك وسائل الإعلام متنوعة التي تسبح باسم الحضارة الغربية وتمجدها، كذلك تجده في التلقي عن الكفار والترويج لأفكارهم وآرائهم، سواء علمنا بذلك أو لم نعلم كذلك، كما نجد ذلك في نشر المذاهب العلمانية اللادينية والأفكار الجاهلية، هناك صور شتى حديثة هي تشابه القديمة، لكن كثير من الناس يغفل عنها. وفي تقليد الكفار في أمورهم التافهة كذلك التي تشغل الأمة عن معاني الأمور، عن الجد، عن العمل النافع المثمر، حتى لو دخلوا حجر الرب لدخلناه، وهذا ما حضر منه النبي صلى الله عليه وسلم، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، ولو دخلوا جحر رب لدخلتموه. كذلك إذا سمحت لي، هناك بعض الأمور يعني يجب التنبيه عليها ليتم لفاعلها مجانب الدين المشركين والبراء منهم وتحقيق الولاء لله ورسوله والمؤمنين. الأمر الأول ترك اتباع أهواء الكفار في قليل الأمر وكثيره، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. الأمر الثاني معصيتهم فيما أمروا به، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن طاعة الكافرين، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع أهواءه وكان أمره فرطا. الأمر الثالث ترك الركون إلى الكفر والظالمين، حتى قال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الأمر الرابع ترك مودة أعداء الله، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ويؤدون من حاد الله ورسوله.
طيب يا شيخ موفق.
نعم أخوي.
سورة التوبة الآن وقد أفاضت، يعني أفاض كما تفضلت في الحديث عن المنافقين، قد يسأل سائل ويقول لماذا السورة الآن يعني فصلت في صفات المنافقين ولم تذكر أعيان المنافقين، يعني ليس في السورة أي ذكر لعبد الله بن أبي مثلا ولا لغيره، وإنما ذكرت صفات، ما الحكمة؟
هو المقصود هذا، هو المقصود الصفات، المقصود عدم التشبه، المقصود ترك المودة، حتى تكون سورة التوبة جارية، يعني الأصل هي العبرة.
جميل.
نعم، الأصل هي العبرة، اتخاذ العبرة. القصص الذي أورده القرآن الأصل فيها لعبرة يعتبر بها الناس ويتخذونها منهج، فسورة التوبة هي منهج للمسلمين على مدى التاريخ حتى يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها.
شكر الله ولكم يا شيخ محمد.
الله يبارك فيكم يا شيخ، نشكر لكم ونشكر لقناة دليل اهتمامها، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
اللهم صل وسلم. شكر الله للشيخ موفق بن عبد الله العوض، رئيس تحرير سلسلة دعوة الحق التي تصدرها رابطة العالم الإسلامي، على هذا البيان والإيضاح. الحقيقة يعني ما ذكره من حديث السورة عن المنافقين وبعض الضوابط، وأيضا التحذير من، ولدي سؤال في هذه الحقيقة دكتور محمد، عندما نقول الآن الطابور الخامس الطابور السادس، ودي توضح لي أنا وتوضح لي أخوان المشاهدين، ما معنى الطابور؟ مش هو الطابور الأول والثاني والثالث والرابع؟ إذن
يعني أنا أميل حقيقة إلى اتهام الناس بالنفاق، لأن أمر النفاق أمر عظيم جدا
عجيب،
وهو هم أشد
يعني حكمهم وفعلهم أشد خطورة من الكفار أنفسهم.
لا حول ولا قوة.
ولأجل هذا أن نعين الأشخاص هذا ليس من مذهب أهل السنة والجماعة.
جميل.
وإنما نحن نقول هذه صفات المنافقين والإنسان يعلم إن كان منهم أم لا.
نعم.
أما أن نتهم أناسا بعيونهم إن كانوا إعلاميين أو غير ذلك فهذا أمر لا يجوز ولا ينبغي، وخاصة إذا علمنا أنهم يعلنون بأنهم مؤمنين.
لا إله.
ما من عرف من أهل النفاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان بالوحي.
أيوة.
كان عن طريق الوحي، ونحن لا وحي لدينا الآن حتى نقول والله
فلان منافق
ولا. وأنا هنا حقيقة أطالب وأطلب من كل الأخوة وخاصة الدعاة وأهل الخير أن لا يتهموا أحدا بهذه الصفة القبيحة. هو يصلي، هو يصوم، هو يؤدي، قد يكون مخطئا، قد يكون عاصيا، قد يكون فاهم خطأ، قد يكون ما وصل إليه البيان جيدا، قد يكون اجتهد فأخطأ. ولأجل هذا كله أنا لا أؤيد أبدا في قضية اتهام الناس بأنهم منافقون أو أنهم طابون في تعيينهم. نعم هناك منافقون موجودين بلا شك، إذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل عهد أفضل عصر وبتربية النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك بقي منافقون، بل بقي أناس ما كانوا يزالوا يحنون إلى الماضي، إلى عبادة العجل وعبادة الحجر والشجر.
نعم.
وهؤلاء أول ما رأوا قوة تدعمهم أتوا بعد ذلك وبدأوا يتحركون لزرع الفتن وخلخلة الصف المسلم.
جميل.
نحن لا نشك أنه الآن أيضا موجود من هذه النوعيات، ولكن أن نعينهم بأشخاصهم بأعيانهم فهذا لا ينبغي، وينبغي لكل مسلم أن لا يلجأ إلى هذا الطريق أبدا.
جزاك الله
هم خاصة في بلاد المسلمين الآن هم يعني معنا إخوة لنا، قد يكون والله بعضهم يا أخي فيهم صلاح فيهم دين، ولكن هذا فهمه تربى هذه التربية، فالمفترض أن يبين له هذا الأمر ويوضع أمامه. وليش هذا كتاب الله هو خير ملجأ لهؤلاء؟ أنا أنصحهم أيضا أن يلجوا إلى كتاب الله تعالى حتى يستمدوا مفاهيمه من هذا الكتاب. بعض الكتابات التي تكتبوها حقيقة قلقة مقلقة وتزعج وتؤذي، لأنه يخالف النصوص المعصومة ويصادمها بصراحة، ولكن هو لا يدري بهذا الأمر.
جميل. والمنهجية الحقيقة القرآن الكريم في كشف المنافقين منهجية في غاية يعني الروعة والأدب والذوق أيضا، فلا تجد فيها تصريح بأسماء منافقين ولا غيرهم، وإنما هي ومنهم ومنهم ومنهم. أنا استوقفني يا دكتور محمد،
حتى عفوا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما علم أصحابه بأسمائهم إلا
استأمن عليها حذيفة فقط،
حذيفة فقط ما أمن آخرين، وكان بينهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يقول هذا منافق هذا منافق اخرجوه. يعني إذا كان بالوحي وما بينهم فما بالنا نحن نأخذ هذه المهمة لأنفسنا وليس لدينا وحي ونتهم الناس.
جزاك الله خير. معنا اتصال من الأخت أم الخطاب من السعودية، تفضلي أم الخطاب. تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيكم يا شيخ. في الآية 35 من سورة التوبة يقول الله عز وجل يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، لما خص الله عز وجل هذه الأعضاء بالذات بالعذاب الجباه والجنوب والظهور؟ هل في ذلك حكمة؟
نعم بارك الله فيك، شكرا جزيلا. بارك الله فيك. استوقفني يا دكتور محمد أنه بعد أن ذكر الصفات كثيرة للمنافقين ومنهم من عاهد الله ومنهم يقول أذن لي ومنهم ومنهم، قال بعدها قال فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون.
نعم.
أقول يعني هذا الترسيخ هذا النفاق في قلوبهم أصبح عقوبة لهم.
عقوبة لهم نعم.
لكثرة
لأنهم عنده لأنهم ظهر نفاقهم في المحك في الوقت الحرج تماما
في الوقت الفاصل.
هنا لا يمكن، ولأجل هذا أنا أقول لك سورة هذه سورة تصفية، صفت هذه الغزوة تماما.
هم من أسمائها دكتور محمد من أسماء السورة الفاضحة
الفاضحة والمقشقشة وإلى آخره، سموها أسماء كثيرة.
لا إله
16 اسم من وردت هذه السورة.
لا إله.
فكلها فضحت المنافقين تماما وأظهرتهم. هذه الساعة كانت ساعة معنى حقيقة
جدا.
ولم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصادقون في ذلك. ولأجل هذا لما رجعوا هذه السورة، أنت تعرف بداية السورة نزلت في آخر لما رجعوا من الغزوة، هذه الآيات 15 الأولى نزلت بعد عودتهم من غزوة تبوك في سورة التوبة. وهذا أيضا في 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 نكتة لطيفة هنا على قضية ترتيب المصحف، أن الترتيب توقيفي من عند الله تعالى، وإلا الذي يقرأ سورة التوبة يظن أن الأحداث هكذا صارت تماما تسلسلت ولا يستطيع أن يفصل شيء. ولأجل هذا أذكر كلام جميل جدا لعزة دروزة في كتابه اللي أردتموه أمس.
أي جي.
يقول في ذلك، يقول القرآن الكريم
أو دراز
محمد عبد الله دراز قصدي محمد عبد الله دراز يقول في أن القرآن الكريم كان في اللوح المحفوظ مثل مبنى.
نعم.
هذا البناء أحسن وكان محكم وجمالية، وأراد صاحبه أن ينقله من مكان إلى مكان قبل أن يأمر بنقله رقم اللبنات.
جميل.
ثم أمر بنقلها فنقلت من غير ترتيب
جميل.
ثم لما أصبحت كل المكونات في الطرف الآخر
أمر
بترتيبها حسب تركيبها فرجع مبنى جميل محكم بمثل ما كان في الأول. جميل. هكذا نزول القرآن الكريم. جميل. نزل منجم لأنه في بعض الآيات بينها سنة كاملة، في بعضها
أكثر.
أولها في مكي وآخرها في المدني. الله. يعني اللي جاء بعد الهجرة.
هذا يقودني يا دكتور محمد لسؤال يسأله كثير من الناس يعني في سورة التوبة، يعني لماذا سورة التوبة بدأت لم تبدأ بالبسملة؟ فبعض العلماء يقول لأنها بدأت بالقتال والبراءة وإلى آخره، لكن هناك سور أخرى في القرآن الكريم أمر فيها بالقتال ومع ذلك بدأت بالبسملة.
نعم، مثل سورة محمد.
من سورة محمد. نعم. فما هو الرأي الذي تميل
يعني إليها؟ يعني طبعا نحن نعرف أن السند والرواية الصحيحة في ذلك أنه لما سئل عثمان رضي الله عنه لما عمدتم إلى 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 التوبة إلى براءة ولم تضعوا فيها البسملة، قال يعني احتسبناها من الأنفال وكانت سورة واحدة كموضوعها من جانب الموضوع.
نعم.
فحسبناها منها فلم تضع البسملة، وإن كان بعض العلماء يبحثون عن العلة. الحقيقة يجب هنا في مثل هذه الأمور أن نقف عند الثابت الذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ في التوبة بالبسملة، وهذا كان قبل ترتيب عثمان، فلم يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالبسملة أصلا في التوبة، والقراءة سنة متبعة فنكون تابعين للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا مانع أن نبحث عن العلة في ذلك. بعضهم قالوا أن هذه السورة فيها قتال والبسملة فيها أمان ورحمة، فكيف نبدأ بالأمان والرحمة ثم نأمر بالقتال في ذلك؟
أيوة.
قالوا لأجل هذا الأمر حذفت البسملة من ذلك حتى يكون هناك الأمر بهذا الأمر بالقتال. القتال أيضا في هذه السورة كما قلت وركز على هذا الأمر، كان في عهد وفي عصر النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان المشركون الوثنيون تحركوا للقضاء على الإسلام والمنع من مده والمنافقون ساعدوهم في هذا الأمر، فجاء هذا الأمر بالقتال لهم حتى لا يعود مرة ثانية إلى محاربة المسلمين.
الله أكبر.
والأجل هذا عمر بن الخطاب لما سئل في ذلك في قضية الأسرة حتى يعني لما سئل بعد ذلك في الأسرة لما سئل في هذا الأمر قال حتى لا يعود مرة ثانية في وقاتلنا وحتى يهابنا المشركون. فإذا كان هناك هدفان حقيقة، حتى لا يعودوا أهل الأسرة مرة ثانية ولا يقاتل المسلمين مرة ثانية في قضية الأسر، وأيضا حتى يهابهم المشركون. فإذا في قضية البسملة هنا لم تأتي البسملة لأن الأمر كان فيه قتال.
جميل.
والبسملة أمان ورحمة، والمسلم دائما أمان ورحمة، ولكن ماذا نفعل إذا كان هؤلاء حتى الأشهر الحرم كما جاءت في السورة استغلوها لمحاربة المسلمين؟
لا إله.
والأجل نحن غير مأمور، نحن في هذه الأشهر الحرم الأربعة ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب مأمورون أن نقف عن القتال تماما، أن لا نبدأ القتال بأحد.
نعم.
وهذه كلها فرصة لأجل أن يعيدوا النظر في مواقفهم من هذا الدين الحنيف حتى يدخلوا فيه، ولكن هم إذا حاربونا ماذا نفعل؟ ليس لنا إلا أن نقاتل.
الحقيقة دكتور محمد أنت تتحدث عن قضية القتال، سورة التوبة الحقيقة مخيفة، سورة مخيفة.
نعم.
فيها كشف وفضح لهؤلاء المنافقين، ولذلك يقول ابن عباس لا تزال السورة تقول ومنهم حتى ما تركت أحدا. فأنا أتخيل وهي تنزل كل واحد منهم حذر، ولذلك عبر الله فقال يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذر. نختم، الحقيقة الوقت ضيق وضاق علينا دكتور محمد، لكن نريد أن نجيب على سؤال لك عبد الله، يقول في قوله تعالى لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، يقول من هم هؤلاء؟ هل هم المنافقون أم اليهود؟
هم المنافقون،
وهو إشارة إلى المسجد الذي بنوه،
مسجد ضرارا،
الذين اتخذوا مسجدا ضرارا. نعم، جزاك الله خيرا.
أنا أريد هنا حقيقة إن كان عندك وقت
دقيقة.
نعم، الأمر بإعداد العدة والإرهاب لإرهاب العدو.
أي نعم.
نحن هذا حديث الساعة حقيقة.
أي نعم، حسنت.
نحن لا نقاتل أحدا ولا نأمر أحدا بالدخول في ديننا، ولكننا مأمورون بنشر دين الله تعالى، فنحن ننشر ونسير في طريقنا بأمان ولا نتعرض لأحد، نطلق على أو نسمعهم كلام الله تعالى ثم هم أحرار لكم دينكم ولي دين. ولكن إن أتى حاجز أمامنا في طريق الدعوة ومنعنا من نشر هذه الدعوة نحاول أن نتفاداه لنمر ونمشي في طريقنا في تبليغ دعوة الله. إذا كان هذا العائق صلبا لا بد لنا أن نحطم جزءا منه حتى نمر، ولأجل هذا نحن غير مأمورين أن نقتل أو نقاتلهم كلهم.
جميل.
فإذا نحن نعد العدة، والعدة هنا جاءت نكرة مطلقة حتى يكون يدخل في ذلك الإعداد للسلاح، ويدخل ذلك في إعداد بناء الفرد المسلم وتثقيفه وربطه بعقيدته وبربه، هذا من الإعداد للقوة. يدخل في ذلك معرفة الآلات والأجهزة الحديثة في ذلك، إعداد للقوة. يدخل في ذلك تربية الجندي المسلم كيف يصمد في المعركة وكيف يصمد في حتى الرجل الإعلامي، حقيقة لازم أن يعد العدة لهذا الأمر، هو في حواره وفي نقاشه وكذا، كل هذا الأمر يؤد. فإذا هنا العدة مطلقة، والأصل في ذلك ليس لقتل الأعداء ولكن لإرهابهم حتى لا يتعرضوا لنا ويقتلونا. نحن أمة نريد أن نبلغ كتاب الله تعالى بأمان وسلام، من آمن فليؤمن ومن كفر فليكفر، لكم دينكم ولي دين، ولكن إن جاءنا من يعيق هذا الأمر ويقع أمامنا لابد لنا أن نشق وننفذ كلام الله سبحانه وتعالى في تبليغ دعوته.
فتح الله عليك دكتور محمد، نفع الله بك وجزاك الله خيرا. الحقيقة كل محور من المحاور يستغرق حلقات.
أكيد. أكيد. والله.
وأنا كلما رأيت المحور ونظرت إلى الساعة حزنت حقيقة.
يعني لو أنتم قسمتموا حسب الصور كان 114 يوم، أنتم قسمتموا حسب الأجزاء فتصرفوها في 30 يوم.
نعم الآن شهر رمضان 30 يوم فقط.
الله يعينكم.
أشكرك حقيقة شكرا جزيلا على ما تفضلت به. أشكركم أيها الإخوة المشاهدون، وأشكر باسمكم جميعا أخي العزيز الدكتور محمد صفا بن شيخ إبراهيم حقي العلواني، الأستاذ بجامعة الإمام والمتخصص في الدراسات القرآنية والمشرف على موقع سند التابع لموقع رسالة الإسلام.
أشكر الإخوان وأعتذر للإخوة اللي ما أجبنا أجبنا على أسئلتهم.
نعم، وبالنسبة للأسئلة التي سئلنا فسوف نجيب عنها في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. أكرر شكري لكم جميعا وأراكم غدا بإذن الله تعالى. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير.
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.